قال المؤلف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، قال: ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. معنى المعية لا يختلف، المعنى واحد. معنى لفظة مع لا يختلف، مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة أو مطلق الموافقة، هذا معنى المعية، معنى لفظة مع لا يختلف، ولكن تختلف الأحكام والمقتضى، الأحكام والمقتضى بمعنى واحد، تختلف أحكامها باختلاف الموارد، أي في الأماكن التي ترد فيها هذه اللفظة. فلما قال الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب في هذا السياق على أن حكم هذه المعية ومقتضاها عطف تفسير أو مترادف، أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، إنه تعالى مع العباد بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه، لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع شهيد مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. هذا تعليق في الهامش للسؤدي في جميع النسخ، تكملة وتفسير لما تقدم. اعتقاد بأن الله معنا في الأرض اعتقاد باطل من عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء. وربما ظن بعضهم أن كلام شيخ الإسلام إن المعية حقيقية، ربما ظن بعضهم أنه يعتقد معية الذات، وهذا خطأ كما أوضح المؤلف. بل المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة، سواء كانت بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني، هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أن المقارنة بالذات حقيقة، كذلك المقارنة بالعلم والرأي حقيقة. لو قلت أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية. والإمام مالك كان يعيش في عهد تابع التابعين، وأنت تعيش اليوم، ولكن وافقته ورأيك مع رأيه، قارن رأيه وصاحب رأيه في هذه العقيدة، وهذا المعنى حقيقة. كما إذا قلت: كنا نسافر في ليلة البدر والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن ضوءه كان مقارنا بكم ومصاحبا بكم، حقيقة. وإذا قلت: زيد كان معنا في الدرس هنا المقارنة بالذات، هذه حقيقة، وتلك حقيقة، والتي قبلها حقيقة، كلها حقائق، والحقائق تختلف. بمعنى لا يجوز نفي معنى من هذه المعاني الثلاثة، لأن نفي ذلك كذب. المجاز ما يجوز نفيه، لا يجوز لك أن تنفي إلا إذا خالفت الإمام في رأيه وفي عقيدته. ولا يجوز أن تنفي معية القمر، لأن نفي معية القمر بضوئه كذب. ولا يجوز لك أن تنفي وجود زيد أمس معك إذا كان حضر بالفعل، لأن نفي ذلك كذب. إذن كلها متساوية. قال المؤلف: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، أي إن السلف مجمعون على هذا، لا أحد يستطيع أن ينقل من أحد من السلف غير هذه المعية، أي معية العلم. قد يقول لك قائل من الخلف: إنكم تقولون لا تؤولون، وإذا فسرتم المعية بالعلم قد أولتم وتناقضتم، وهذا كثير كثيرا ما يقولون. الذي يقول هذا القول أحد رجلين: إما مغالط، والمغالط لا حيلة لنا معه ولا علاج له، أو جاهل، والجاهل يعلم، يجهل معنى لفظة مع فيبين له، فيقال له راجع القاموس والمراجع اللغوية لتعلم أن لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة المطلقة والمصاحبة كما قلنا. وليس هذا بتأويل، لا فرق بين المقارنة الذاتية ومقارنة العلم. والمقارنة الذاتية لا تليق بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق جميع مخلوقاته على عرشه، وأن الأعمال ترفع إليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت، إلى غير ذلك. فإذا كان لا يليق بالله تعالى أن يكون مع خلقه بذاته، لأنه منزه عن المخالطة الذاتية، ولأن ذلك يتنافى مع صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية، صفة العلو غير صفة الاستواء. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل، وهو علو خاص بالعرش، أما العلو على جميع المخلوقات صفة ذات كالقدرة والإرادة، لا تنفك عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته في علوه دائما، حتى في حال نزوله في آخر كل ليلة، وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، صفة العلو ملازمة له سبحانه وتعالى، ولكنه يأتي كيف شاء وكما شاء، ينزل إذا شاء وكيف شاء، ولا يلزم من نزوله ومجيئه التنقل، وأن يكون جزءا من خلقه فوقه، كالإنسان الذي ينزل من على السقف يكون السقف فوقه. لا ينبغي أن نتصور من نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه هذا المعنى، هذا تصور خاص بنزول المخلوق، أما نزول الخالق لا نعلم منه إلا المعنى العام، حقيقة نزوله لا نعلم كيف ينزل. لذلك معية الذات مستحيلة، لا تليق بالله تعالى، سواء كان معنا نحن أهل الأرض أو مع أهل السماء. وليس معنى قوله تعالى آمنتم من في السماء أن هذه الأجرام التي بناها فوقنا أنها تحتوي، أنه داخلها، لا، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش، ومستغن عن السماوات ومستغن عن الكرسي ومستغن عن العرش. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل، وحملت العرش بقدرته وسلطانه، لأنه الغني غني عن العرش وعن حملة العرش. إنما فعل كل ذلك من الاستواء وتقييد من يحمل عرشه حكمة منه سبحانه وتعالى، لا لحاجته لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، لأنه الغني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. قال المؤلف: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته الذي يدل عليه الخطاب في كل سياق، وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال: هو معهم أينما كانوا. المعية في الآية الأولى والثانية معية عامة، كلتا المعيتين هنا معية عامة، سيأتي مثال للمعية الخاصة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كما أن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، كان حقا على ظاهره. ودل الحال أو دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. المعية في الآيتين السابقتين، حكم المعية ومقتضى المعية في الآيتين العلم والاطلاع والسمع والبصر والإحاطة العلمية. وفي هذه الآية زيادة على هذا المعنى النصر والتأييد والكلاء والحفظ. الله سبحانه وتعالى معهم، حفظهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم الذين كانوا حريصين كل الحرص بأن يظفروا بهما، ولكن الله كان معهما، حفظهما ونصرهما وأيدهما. هذا مقتضى وحكم المعية في هذه الآية، وهي المعية الخاصة لأشخاص معينين في حالة معينة، كذلك معية الله مع المحسنين مع المتقين مع الصابرين من هذا القبيل، أي معية خاصة. المعية الخاصة أحكامها تزداد أو تزيد على أحكام المعية العامة بالحفظ والتأييد والنصر، والعلم باق زيادة على مقتضى وأحكام المعية العامة. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها.
أعيد
ثم قال: فلفظ